أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في نقاط متعددة. الأولى هي التي أشار إليها ببقي شيء، وهي هذه الأولى، أن انحصار الحكم بالموضوع، وأخرى مجرد أن يكون للعنوان دخل في ترتب الحكم، ومثل للأمرين. الأول قال مثل نواقض الوضوء، فإذا استصحبت عدم الناقض ترتب الأثر، والثاني قال مثل أدلة النجاسات، كل دليل أخذ له عنوان مدخلية وحده، فاستصحاب عدم نجاسة شيء محدد ومعين لا يعني بعد انتفاء بقية الأمور الأخرى التي لها مدخلية، كما هو واضح. النقطة الثانية التي أشرنا إليها هي في الأمر الخامس، عندما قال لا يعتبر في خروج الأصل عن كونه مثبتا كون مجراه تمام الموضوع للأثر الشرعي، أو تمام المنشأ للعمل عقلا. هذا واضح، قلنا تمام الموضوع كما هو المشهور في الأمثلة المتقدمة، احنا نستصحب الحرمة، والحرمة هي تمام الموضوع، او نستصحب الحلية، نستصحب الوجوب، وهلم جرى. فإذا الحكم تمام الموضوع، أو الموضوع تمام الموضوع الذي يترتب عليه الأثر، كاستصحاب زيد، يعني بقاء زيد مثلا أو وجود زيد لنرتب عليه الأثر، أو تمام المنشأ للعمل عقلا، هذا اللي قلنا مثل الزوجية والرقية، هذه مناشئ يترتب عليها الأثر عقلا، يعني لا يشترط ذلك، بل يكفي أن يكون ماذا جزء من الموضوع له نحو من الدخل في ترتب الأثر والحكم الشرعي. لماذا قلنا ذلك؟ حتى نوضح ما اشتهر لدى الأصوليين وبينهم من أنه في بعض الأحايين الحكم يترتب على أمرين، أحد الأمرين يثبت بالاستصحاب، والثاني يثبت بالوجدان، ولا مانع من ضم الأصل العملي للوجدان، وغير ذلك من الأمور. نعم، ولذلك قال أعطانا مثال، يقول المثال الواضح هو مورد الاستشهاد بالروايات الدالة على صحة الاستصحاب بإثبات الطهارة عن الحدث والخبث. من الواضح مو الطهارة وحدها عن الحدث والخبث تحصل بها الكفاية، بل نحتاج إلى أمور أخرى. مثلا معي هذه الأمور الأخرى لابد أن تثبت بدليل آخر أو بأدلة أخرى، ومن خلال مثلا طهارة الماء، أمس قلنا مثلا إباحة الماء، لابد أن يكون لنا ثابت بدليل آخر. طيب، إذن لا يقال مثلا عندما نجري الأصل العملي في مثل هكذا أمور يقال إنه يلازم لوجود شيء ويقترن بوجود شيء ويترتب الأثر على هذا التلازم بين الأمرين فيكون من الأصل المثبت. واضح هذا مو من الأصول المثبتة، معي؟ يعني دخالة العنوان مع اقترانه بأمور أخرى أيضا لها مدخلية لا يدرج المسألة التي نجري فيها الأصل العملي تحت دائرة الأصل المثبت كما هو واضح. طيب، متى يكون مثبتا؟ يقول شوف هذا المثال، المثال للأصل المثبت، يعطينا مثال جميل، يقول لو واحد نذر أن بلغ عدد المشاركين 10 لأتصدقن بكذا، معن مشاركين في شيء، وكان شخص في السابق مشارك لكن خرج مثلا عن المشاركة فعلا، ويشك أو يشك في بقائه، والأثر يترتب على العدد 10، معي؟ فهل يسوغ له استصحاب بقاء المشكوك في المشاركة؟ واضح يصح، لكن هل يسوغ له بهذا الاستصحاب أن يرتب الأثر على العدد 10؟ يقول هذا واضح من الأصل المثبت. ليش؟ لأن استصحاب بقاء المشكوك في المشاركة يلزم منه ثبوت العدد، أي يكون المشارك المشاركة من 10، هذا أصل مثبت. معنى يعني إحنا مو الشك لنا في 10 ككل أنها باقية أم لا، الشك في 1، ومن خلال إثبات هذا إحنا عندنا يقين بال9 في المشاركة، والشك في 10 اللي كان مشارك والآن نشك فيه. فهل يسوغ لنا باستصحاب بقائه في المشاركة بعد يقيننا بخروجه والشك مثلا في رجوعه أن نثبت ترتب الأثر على 10؟ يقول لا، هذا من الأصل المثبت. طيب، انتهينا من النقاط التي مرت لدينا بالآن، كلامنا في هذا اليوم أيضا هو أشبه بالتطبيق لما مر عندنا ولدينا من هذا الأمر أن الاستصحاب إنما يجري إذا ترتب أثره، يعني كان هذا استصحاب الحكم يترتب عليه حكم يترتب عليه أثر، أو موضوع أيضا يترتب عليه أثر. ولذلك استشكلنا كما مر عندنا في أمرين، في استصحاب عدم الحكم الأمر الأول، لأن قلنا شلون عدم الحكم ليس بحكم، وإلا لكانت الأحكام عشرة وجئنا بدليل الأخند أو بكلام المات. وفي الأمس الماضي أيضا استشكلنا وما قبله في استصحاب عدم الموضوع، قلنا عدم الموضوع أيضا ماذا قد يدرج المسألة إلى شنو، إلى دائرة الأصل المثبت، لكن حاولنا ماذا بما أوتينا من قوة في الاستدلال أن نقول إن استصحاب عدم الموضوع كاستصحاب الموضوع، مثل أن استصحاب عدم الحكم كاستصحاب الحكم، فاستصحاب عدم الموضوع كاستصحاب الموضوع، بل أكثر ترقينا، قلنا أن عدم الموضوع قد يكون عنوان صح مأخوذ كجزء في الموضوع، وبالتالي فلا إشكال في جريان الاستصحاب. طبعا الشيخ الأعظم يرحمه الله وغيره من الأصوليين، ولا زال هذا الكلام إلى يومنا هذا لا يزال محلا للأخذ والعطاء للرد والقبول، هو شنو في استصحاب الحكم الوضعي إذا صح التعبير كالجزئية والشرطية والمانعية، معي شنو مورد الإشكال؟ ها شوفوا مورد الإشكال، احنا في الحقيقة عندما نقول هكذا الاستصحاب يجري عند الشك في الحكم، يعني هناك حكم مجعول من لدن الشارع أو في الموضوع الذي يترتب عليه حكمه، معي قيل هكذا قيل إن الأحكام الوضعية ليست بمجعولة كما سوف يأتين، فإذا كان هي غير مجعولة وإنما هي منتزعة من الحكم التكليفي، فكيف يسوغ لنا إجراء الاستصحاب فيها وترتيب الآثار عليها؟ والحال إن الاستصحاب أين مورد جريانه، في الحكم أو الموضوع الذي يترتب عليه حكم؟ حكم يعني المجعول شرعا، الشارع أقم الصلاة يعني جعل وجوب الصلاة، الصلاة جعلها واجب، معي؟ يحرم عليك الكذب جعل الكذب حرام، الغيبة كذلك، وهلما جرى في الأحكام يعني في الواجبات والمحرمات، ففي شيء مجعول. احنا اذا ما عندنا شيء مجعول كيف نستطيع أن نجري الاستصحاب في هذه الأحكام؟ طبعا سوف يأتينا كلام بأن الحكم الوضعي مجعول مثل الحكم التكليفي، معا بس الجعل عندنا على قسمين، جعل أصلي وجعل تبعي. يعني في بعض الأحايين الشارع المقدس المولى مثل ما يقول مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت، ونقول هنا جعل حكما تكليفيا. ها كذلك أيضا ماذا نفهم؟ أن لهذا الحكم المجعول تكليفا على المكلفين شرائط معي وأجزاء وموانع، والشارع جعل هذه الشرائط والأجزاء أو الشروط حتى لا شوية ما يفرق طبعا شروط شرائط، يعني هو بدل ما نقول شرائط نقول شرائط معي، هذا مثل يعني ايه تخفيف. ها قائل وقائل
حقائق وحقائق
اي
لا شرائط من شريط ما صار من شرط
عرفنا اي. فاذا هذا احد الحلول المقدمه التي سوف تاتينا ان شاء الله، يعني ان الحكم الوضعي مثل الحكم التكليفي لكنه مجعول بالجعل التبعي، ولذلك لا غير أن نقول بجريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية كجريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية. قبل ذلك يقول أنا أولا أريد أن أمهد مقدمة قبل الدخول في البحث حتى بعد البحث يصير بين وواضح. هذه المقدمة ما هي؟ يقول أولا إن هذه الأحكام التي نطلق عليها بالأحكام شنو؟ الوضعية كطهارة والنجاسة والشرطية والمانعية، هذا الحكم قد يكون كما مر علينا جزء من الموضوع معي؟ أي وهذا الحكم اللي جزء من الموضوع قد يكون دخيلا في ترتب الأثر الشرعي، يعني بمجرد أن يتوافر يترتب أثره عليه. مثل شنو؟ يقول كالطهارة للماء، الماء الطاهر، الماء الطاهر له آثار، من آثاره شنو؟ طهارة ما يغسل به، يعني مسوغية التطهير به، احنا نطهر بالماء الطاهر معي. كذلك ايضا الحيض له أثر، وهو عدم جواز الدخول في الصلاة وعدم مس آية القرآن الكريم وعدم صحة الطواف مع والآثار الأخرى. أي فنشوف مثلا إذا شككنا أو إذا شكت المرأة في بقائها حائضا واستصحبت، دائما ماذا الآثار كما نعبر تترتب ترتبا قهريا يعني طبيعيا، وهكذا أيضا استصحاب طهارة الماء مشكوك في طهارته جميع آثاره تترتب عليه. طيب عندنا نعم عندنا حكم شنهم حتى مواضعي. شنو الأثر اللي يترتب عليه؟ يترتب عليه العمل عقلا بلا واسطة. شنو نقصد من العمل عقلا بلا واسطة؟ يعني الاكتفاء بصحة العمل في مقام الامتثال معي. فتصير بعض الشرائط أو بعض الشروط كما عبرنا، بعض الشروط عندما تتوافر لدينا للاستصحاب تتم. ما معنى تمامية هذا الشرط؟ معنى تمامية الشرط الاكتفاء بالمشروط به في مقام الامتثال. طيب هذا الاكتفاء في مقام الامتثال مجعول شرعا؟ لا، إنما هو أثر بنظر العاقل، يعني الإجزاء كما نقول. احنا شنعبر كأصوليين؟ نقول الإجزاء يعني أن توافر الشرط، توافر الحكم الوضعي معناه لا يجب الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه، مع صحة الاكتفاء بالعمل. طيب، أو هذا مثل استصحاب التكليف الشرعي بالضبط، يعني استصحاب الشرطية أو المانعية في عدم الاكتفاء بالضبط مثل استصحاب الحكم أو استصحاب الموضوع. ولا يقال إن صحة الاكتفاء ليس بأثر، نقول صح هو مو بأثر مجعول، ولكن يكفي هذا الأثر في نظر العاقل لصحة جريان الاستصحاب. ليش؟ لأن الإجزاء معنى عدم الإعادة. وتقول لي بعد عدم الإعادة يعني عدم الحكم بالإعادة صار ملازم له واقتران، ويعني شنو أصل مثبت؟ لا، هذا يعني في الحقيقة فيه الكفاية من دون أن يلزم منه إشكال المثبتية. عرفنا؟ وسوف يأتين. نعم، وين وصلنا الآن؟ تطبيق. وإنما يكون في بداية الصفحة. أي طيب، وإنما يكون مثبتان، يعني الأصل متى يكون مثبتان؟ متى؟ فيما لو كان الدخيل، اللي قلنا قد يكون الجزء دخيل، احنا نستصحب الجزء ونريد نرتب عليه الأثر اللي هو العنوان الكلي، هو العنوان اللازم أو المنتزع من جملة أمور بعضها مجرى الأصل، كما لو كان موضوع الأثر هو وجود 10 رجال في الدار. أنا ناذر أن اكتمل العدد 10، لأن هذا بعد موجود في القرآن، تلك 10 كاملة معي؟ أي 10 رجال في الدار، وعلمنا بدخول 9 وشككنا في وجود زيد معهم، مع أننا نعلم في السابق بوجوده، فإن استصحاب بقائه عند الشك في وجوده شو يصير؟ الحقيقة 10 تحققت، لأن 9 بالوجدان موجودة، 1 مشكوك فيه، والاستصحاب جاري، لكن الاستصحاب يجري في الأثر المترتب على زيد وليس في الأثر المترتب على لازم زيد أنه يصير تمامية 10 كما قلنا. لم يصير أصل مثبت، هذا اقتران، لا ينفع في ترتب الأثر المذكور بعد عدم دخله بعنوانه فيه. عرفنا؟ هذا ما لا دخل في مدخل في قضية 10. أي لو قال مثلا، لو كان عنده نذر مرتب على زيد بحد ذاته إن كان باق مع 10 لا يتصدقن، شو يصير؟ وجب عليه الصدقة، الأثر المترتب على 10 لا يترتب، لأن باللازم يصير. عرفنا؟ بس الأثر المترتب على زيد بذاته يترتب. ثم إن للمستصحب، ثم إن المستصحب الذي يكون جزءا للموضوع تارة يكون دخيلا في ترتب الأثر الشرعي كما هو الحال في قيود الحكم وشروطه وموانعه، اللي قلنا هذه شو نسميها؟ إيه نسميها أحكام وضعية، ونحوها كطهارة الماء الموجبة لطهارة ما يغسل به، والحيض المانع من وجوب الصلاة، يعني عندما تستصحب خلاص بعد يسقط عن التكليف صير معذورة، وأخرى يكون أمرا شرعيا دخيلا في ترتب العمل عقلا بلا واسطة شرعية كما هو الحال في شروط الواجب، ذاك في شروط الحكم، وذا في شروط شنو؟ ذاك في قيود الحكم وشروطه، وذا في شروط الواجب وقيوده وموانعه كطهارة البدن.
يعني الحكم الوجوب، يعني
هو في الحقيقة هذا البحث مر علينا، هل كل أن القيود للوجوب هي قيود الواجب أو هناك فرق بين قيود الواجب والوجوب؟ نظريات، من النظريات أن كل قيد في الوجوب هو قيد في الواجب، معي؟ يعني الاستطاعة مثلا كما هي قيد في وجوب الحج، يعني لولا الوجوب لما وجب، لكنها أيضا قيد في الواجب. وأخرى يكون أمرا شرعيا دخيلا في ترتب العمل عقلا بلا واسطة شرعية كما هو الحال في شروط الواجب وقيوده وموانعه كطهارة البدن الموجبة لصحة الصلاة ونجاسة الثوب الموجبة لبطلان الصلاة، لوضوح أن الصحة والبطلان كحكمين وضعيين ليس بمجعولين شرعا بل هما منتزعان من تمامية العمل وعدم تمامية العمل، فلا يترتب على مثل ذلك إلا الصحة والبطلان في مقام الامتثال. حطوا إلا 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 الصحة والبطلان في مقام الامتثال، يعني الإجزاء وعدم الإجزاء هذا اللي يترتب في مقام الامتثال، هذا اللي نريد نقول، يعني لا يكون الأثر إلا في مقام الامتثال، هو حط إلا مقام الامتثال، مو هو مقام الامتثال هو اللي يترتب، يعني الأثر في مقام الامتثال الذي هو من الواجبات العقلية وهو المعيار في العمل المصحح للجعل الشرعي، يعني لولا وجودها الأثار لما صار يعني ما صح جريان الاستصحاب، الاستصحاب يجري من دون أن يترتب عليه أثار، لكن لكون يوجد أثر لقيود الواجب شو يصير الأثر؟ هو يعني الاكتفاء بحكم العقل بالمأتي به لتوافر شرطه أو قيده، وكما يجري الأصل في الأول بلحاظ الأثر الشرعي كما لاحظنا عندما نشك في مثلا طهارة الماء نستصحب يترتب عليه شنو؟ نعم طهارة الثوب المغسول به، وهكذا عند الحيض مثلا أيضا عندما تشك أنها طهرت وتستصحب تسقط عنها الصلاة، وكما يجري الأصل في الأول بلحاظ الأثر الشرعي يجري في الثاني بلحاظ ترتب العمل يعني الإجزاء عقلا، لنظير ما تقدم في استصحاب التكليف وعدمه نفسه، يعني ما نحتاج شو نحن نستصحب الحرمة ونرتب الأثر معي؟ ونستصحب الموضوع ونرتب أثره، فكما كان المصحح له وترتب العمل عليه بلحاظ أن التعبد بالتكليف وعدمه كاف في المنجزية والمعذرية كما مر علينا في الأمس وما قبله معي، عندما نستصحب التكليف معناه أن التكليف يتنجز علينا ويجب علينا الإتيان به، ونستصحب عدم التكليف معناه أن احنا ما يجب علينا شيء، يعني معذورين أمام الله، لو قال لنا الله يوم القيامة لماذا لم تأتي التكليف أقول استصحبنا العدم، وقلنا عدم التكليف معذر، هكذا قلنا. طيب إذا قلنا عدم التكليف معذر، من الحاكم بالمعذرية؟ العاقل. هنا أيضا الحاكم بالإجزاء وعدمه كأثرين يترتبان على استصحاب الجزئية والشرطية والمانعية اللي هم قيود ماذا في الواجب. كاف في المنجزية والمعذرية المستتبعين للعمل عقلا، فليكن المصحح لاستصحاب الشرطي ونحوه في المقام هو ترتب العمل عليه بلحاظ كونه موجبا للتعبد بالامتثال الرافع لموضوع قاعدة الاشتغال. عرفنا؟ يعني لو لم نجري الاستصحاب مع وجود الشك وامتثلنا التكليف نستطيع أن نكتفي بهذا التكليف المأتي به دون الاستصحاب؟ ما نقدر، لأن قاعدة الاشتغال اليقيني تقتضي فراغا يقينيا، وإحنا ما زلنا شاكين لانخرام الشرط معي، فما نستطيع أن نكتفي في مقام الامتثال إلا بجريان الاستصحاب لتحقيق شرطية الشرط اللي له داخل في التكليف. كما أن المصحح لاستصحاب المانع ونحوه هو ترتب العمل عليه بلحاظ كونه محرزا لعدم الامتثال المقتضي لحكم العقل بوجوبه. يعني عدم المانع مثل الشرط. نعم. كما أن المصحح لاستصحاب المانع ونحوه هو ترتب العمل عليه بلحاظ كونه محرزا لعدم الامتثال، وبالتالي إذا ما امتثلنا لوجود المانع ايش معنى؟ معنى يجب الامتثال، ما نقدر نكتفي، يعني غير معذورين. العقل يحكم بوجوب الاتيان بالعمل، نعم، لأن هذا المانع خلاص، يعني جعل التكليف المأتي به مع وجود المانع كلا تكليف، لا يحكم العقل بإجزائه. طيب عندك أمثلة شرعية من هذا القبيل؟ يعني يصير حكم الشارع من قبيل حكم العقل حتى يصير عندنا وضوح في البيان معي؟ يقول نعم. ولهذا نجد أن الشارع المقدس يتعبدنا بشنو؟ بأصل الامتثال وبخصوصياته في موارد قاعدتي الفراغ والتجاوز، أو بموارد قاعدة الفراغ والتجاوز، قاعدة أنا وقاعدة واحدة على المشهور. كما أمكن تعبد الشارع بعدمه في مورد قاعدة الشك قبل خروج الوقت معي، اللي ديدنه الإتيان بالتكليف في أول الوقت ثم شك في يوم من الأيام أنه امتثل أم لا، مع أن العادة هو أن يأتي بالتكليف في أول وقته، لكن ما يقدر يبني على هذه العادة. عرفنا؟ فشي يصير الشارع ماذا يتعبده؟ بعدم الامتثال، لأن اشتغال يقيني يقتضي فراغا يقينيا، أي يعني مثل قاعدة التجاوز، مثل قاعدة التجاوز والفراغ، أي كذلك أيضا. ها هنا وما نحن فيه أيضا باستصحاب عدم الشرطية، عدم المانعية معي، أو الشرطية أو المانعية أو الجزئية، كلها من هذا القبيل. يعني يترتب على هذه الأحكام الوضعية شنو يترتب عليها؟ أي حكم عقلي، وهو الاكتفاء أو عدم الاكتفاء في نظر العاقل في مقام الامتثال. الاكتفاء يعني الإجزاء في الحقيقة، وعدم الاكتفاء يعني عدم الإجزاء. يقول وإن شئت أن تأخذ مزيدا من البيان، مورد الروايات التي دللنا بها على حجية الاستصحاب وين وارد؟ أصلا في الأحكام الوضعية. عرفنا؟ لأن في صحيحتي زرارة اللي وردتا في الطهارتين، الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية. طيب لما يقول لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، اللي قلنا الخفقة والخفقتان، واللي ذاك الطير اللي مسألة طائرية اللي مر عرفنا، أو العصفورية ما اللي احنا مثلنا به صح؟ ولذلك قال بل يكفي في خصوص الاستصحاب، يعني يكفينا في الاكتفاء بمسوغية جريان الاستصحاب وعدم إشكال المثبتية في المقام ما ورد من صحيحتي زرارة لوضوح أن الأثر المهم لاستصحاب الطهارة الحدثية والخبثية هو الاكتفاء بصحة التكليف وعدم وجوب الإعادة في داخل الوقت أو القضاء في خارجه في مقام الامتثال. فبعد من يحتج علينا يقول شنو، هل هذا هو أثر عقل شرعي؟ نقول له لا، الأثر العقلي فيه الكفاية. عرفنا؟ إيه. ليش نقول له؟ لأن هذا أصلا مورد الروايات في المسوغية وجريان الاستصحاب. إذا عرفت هذا، هذا باشر يأتينا شلون أخن يتعرض للإشكال ويجيب عنه. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. ها؟ أقول لك يا ولد، ما شفنا ساعة الحافظ.